الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه، موافقة لسنة نبيه، نافعة لنا في دنيانا وأخرانا، وأن يعيد أجورنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويبارك لنا فيما أعطانا من صحة وأمن، ويزيدنا ثباتا على التمسك بديننا. الله جل وعلا يسر على هذه الأمة أمر طهارتها، وخفف عليها، وأزال عنه الآثار التي ابتلي بها من سبق، ومن الله عليها بالتمسك بالحنيفية السمحة، وسهل لها أمر عباداتها، وخصها بأمور لم تكن لمن سبق هذه الأمة، فلله الحمد أولا وآخرا. ومن رحمة جل وعلا بهذه الأمة، وقد فرض عليها في وضوءها وصلاتها غسل القدمين، يسر على من لبس الخفين على طهارة أن يمسح عليهما ما لم يخلعهما في مدة يوم وليلة للمقيم، تناقيق أحاديث أخر، وثلاثة أيام لليليها للمسافر، تخفيفا من الله على عباده، وتسهيلا بأمورهم، فله جل وعلا الحمد والشكر، وعلى العباد يعني يحسن التمسك بدينهم وحسن السير على منهج نبيهم صلى الله عليه وسلم. اختلف العالم فيما يتعلق بالخفين، هل يشترط أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة، أو أن الإنسان إذا توضأ فغسل أحد قدميه وأدخله في الخف ثم غسل الثاني يدخله في الخف يستصحب معه مشروعية المسح على الخفين؟ كما اختلف العلماء فيما إذا كان الخف مخرقا يبدو من القدم شيء ظاهر، هل يمسح عليه او لا؟ من قائل انه لا يمسح عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى في اعقاب اصحابه رضي الله عنهم في احد اصحابه من لم يفسد الماء مؤخر العقب نادى بصوت مرتفع: ويل للاعقاب من النار. ومن قائل ان الصحابه رضوان الله عليهم في الغالب لا يكون عندهم خفاف جديدة أو كاملة السلامة، وإنما المهم أن يكون خفه ثابتا لنفسه، عندما يلبس اللابس لا يسقط كلما حرك قدمه، ليسمى خفا. مقتضى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين، ولأن المتوقع في حال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن من له خوف لا يكون بالجودة التي قد يتصورها الآخرون، وما دام أن أصل مشروعية المسح على الخفين إنما هو للتخفيف والتيسير على الناس وتسهيل أداء العبادة دون زيادة مشقة عليهم وتوفيرا للوقت، وخاصة أيضا في الأيام العصيبة في أيام البرد الواحد يحتاج إلى أن نفس الوقت من الخلع واللبس والغسل، ولهذا مما يسره الله جل وعلا هذه الأمة في حديث رقيق الخمس لم يعطهن أحد قبلي، وذكر مما ذكر جعلة الأرض مسجدا وطهورا كما قد يأتي لعبده سيأتي بهذا اللفظ أو لا. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما كان في سفر ظهر أنه في غزوة تبوك أخذ المغيرة بن شعبة معه وجلس النبي يتوضأ، فلما غسل وجهه صلوات الله وسلامه عليه أهوى المغيرة لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فبين السبب في منعه من النزع وهو أنه أدخلهما طاهرتين، وتستفاد المدة ما في الإشارة إليه آنفا على ما قيل في ذلك من بعض أهل العلم الذين يقولون إذا توضأ الإنسان وأدخل قدميه في الخفين ولم يخلعهما فإنه كلما حان وقت الصلاة يمس عليهما، ولا شك أن الراجح هو ما جاء في الآثار الأخرى التي فيها التحديث. في هذا الحديث أن الإنسان قد يستخدم من يقوم بإعانته على عمله في العبادة كما في قصة أنس بن مالك رضي الله عنه وحوله العداوة ومعه غلام نحوه، وهذا المغيرة بشعبة من صغار الناس سنا كما هو معروف من صغار أهل الطائف مقاما لأن عمه عروة بن مسعود الثقفي كما هي معروفة القصة الذي عروة لفاوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ولما جعل يمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم يستهويه أن يلين المصالحة ما كان من المغيرة إلا أن ضرب يده بعقد السيف وقال أخر يدك عن رسول الله، قال من هذا؟ قال المغيرة هذه شعبة، قال أي غدر إلى آخره، يعني هو كان له مقام في قومه، فلما أسلم وجد أن مما يشرفه أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا خاصا به هو بل كل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتسابقون إلى ما يمكنهم أن يفعلوه خدمة لرسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي ما قال له لا لا تعيني لا تعيني على أمر الوضوء، فإنما قال له دعهما فإني لبستهما أدخلتهما أي القدمين أدخلتهما طاهرتين. فلا حرج على الإنسان أن يقوم بخدمته مثل هذا أصلح أو من أبنائه أو غيرهم إذا احتاج فلا بأس، أو إذا أراد من يخدمه أن يظهر لباقتهم بهذا الشخص وحبه لإعانته وخدمته دون رياء ولا مضاهاة فلا شك عن بذلك إن الأفعال التي تفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تفعل معه صلوات الله وسلامه عليه أو يعلمها ويتيقن علمه بها أنها نوع من ولا ينهى عنها أن ذلك يكون نوعا من التشريع. لذلك العلماء ذكروا من أحاديث النبي منها الأقوال ومنها الأفعال ومنها التقرير أن يعلم الشيء ويقره. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم في بعض المسائل لما تحدثوا عن العزل قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لما لم يأتهم نهي يعتبروا عملهم في عهد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم ظهور نهي لهم عنه أن فعلهم لم يكن ممنوع ولا محرما. ثم المسلم ينبغي أن يكون له حرص على تطبيق السنة ما أمكنه ذلك قد تبرر أن يكون محتاجا لها. إذا سافر أو في غير سفر ولو في بعض الأوقات يتذكر شيئا من السنة العملية التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يفعلها أو تفعل بين يديه عليه أفضل الصلاة والتسليم. بما في ذلك من التأثر بالإنسان إلى ارتباطه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك ما فيه من الخير وإنعاش القلب والشعور أنسه بحسن متابعته لأفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه مختصرا.
هذا قريب ما مضى والناس الصدر الأول صار عندهم شيئا من على الخلاف، لأن سورة المائدة لما نزلت فيها الغسل وخاصة بقراءة ما تقتضي غسل القدمين. هذه النقول التي وردت تؤكد أن الناس استصحبوا مسح الخفين بعد نزول سورة المائدة، واستمر العمل على ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومن بعد الذكر فقط كان الإمام مالك يرى أن الواحد إذا لبس عليه خفيه على طهارة أنه يمسح ما بقي، إلا أن الراجح شك ما أخذ به جمهور العلماء في هذا المجال، وهو المسح لمدة يوم وليلة للمقيم وللمسافر لمدة 3 أيام بلياليها. والعلماء بحثوا في هذا الموضوع هل اليوم والليلة يبدأ من تاريخ انتقاض الطهارة التي لبست الخفان عند كمالها، أو أن مدة المسح تبدأ من حين بدء المسح. كل ذلك قيل، لكن الظاهر والله أعلم أن الصحيح اعتبار المسح من تاريخ بطلان الطهارة السابقة. وبقي فيما يتعلق بمسح الجوارب التي تكون في أكثر الأوقات كالبديلة للخفين، والناس محتاجون إلى المسح عليها. استصحاب أنها بمنزلة الخفين هو اللائق إن شاء الله في الأحكام الشرعية. وفقها لما ذكروا قالوا إنه بشرط أن لا يحصف الجورب البشرة. أرجو أن الأمر يكون مستصحبا معه ما ذكر العلماء من احتمال أن خفاف الصحابة رضي الله عنهم يكون فيه مخرك، وهو المتبادر للأذهان لحاجتهم رضي الله عنهم وقلة ذات يدهم، ومع ذلك يفعلون ذلك النفس. فإن شاء الله أن استصحاب ذلك هو اللائق بيسر الشريعة وتسهيل الأمر فيها لعباد الله.
صلى الله عليه وسلم ما يذكره بعض الأئمة من أهل العقيدة إذا يذكرون باب مس الخفين من علامات أهل السنة والجماعة، يذكره كالإمام الطحاوي رحمه الله يذكر أن مس الخفين من علامات أهل السنة والجماعة، علاقة مس الخفين بالعقيدة.
بالنسبة للشيعة الاثني عشرية الرافضة يخالفون أهل السنة في هذا المقام، هم وإن كانوا ليسوا أهلا لأن يدخلوا في الخلاف، لكن كون المسلم المتمسك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون له رغبة في أن يظهر ولو في بعض الأوقات بمخالفة أولئك، فيدخل في هذا العموم معنى خالف هدينا هدي المشركين. فقلنا العامل بالسنة من أهل السنة يتعمد النفس في بعض الأوقات لإظهار هذه السنة التي ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيما سمعنا الآن، وسيأتي أظن حديثة أو حديثان في هذا المعنى. نعم.
باب في المجن وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مجزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك.
أنت ما يتعلق بالمسح على الخفين ومعناها أنه ليس في هذا الباب سوى ما سمعنا، وفي حديث عن جرير بن عبد الله الزجلي فيما يتعلق بالمسح على الخفين وفي حال الأسفار، بعض الشيخ الاسلام ابن تيميه يختار في حال شده الامور الصعوبه استصحاب هذا، الا ان الذي يطالب به المسلم هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء وان كانوا على منزله عاليه من العلم والورع والثقة لم يجعل لهم شيء من التشريع، ان التشريع إنما هو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهو المبين لعباد الله جل وعلا الأحكام التي شرعها الله للعباد، وأمره الله أن يبين للناس ما نزل إليهم، ففي عمله وأقواله البيان الكافي، والاجتهادات فيما لم يبينه ولم ينهى عنه إذا حققت رفقا ولم يكن معنا بيان ولا مانع حسني صار جاء يجوز للناس في مثل هذه الأحوال. الأصل استصحاب ما حدده سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالنبي حديث حجر رضي الله عنه كما هو معلوم، لما استحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته، فسأل أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم النبي وماذا يوجبه وما يلزم من التنزه عنه. والنبي لما قال له علم السؤال عليه قال كل فحل يمضي، كل فحل يمضي، يعني هذا أمر غير مستغرب. وثم يضع الذي إما تذكر أو ماسة يلمس امرأته أو يتذكر فيها فتتحرك الشهوة فينزل الذي، والذي هو ذاك الماء السائل الذي يتمدد وليس كالمني أبيض صحيح، وإنما أشبه أقرب ما يكون شبها باللعاب، وفي الغالب لا يخرج إلا بسبب إحساس إلا بممارسة أو بتفكير، وهو أيضا ناقض الوضوء بدون شك. يختلف هل هو نجس أو غير نجس، جمهور العلماء يرون هو أنه من النجاسات، ومن يرجح أنه قسيم للمني وباعثه في الغالب ما يبعث المني يخفف الأمر فيه، والذي قال انضح فرجك، لكن بعض الألفاظ الأخرى التي فيها اغسل فرجك، فالاحتياط للمسلم أن يعتذره مما ينبغي أن يتجنب إغساله وإهماله. يغسل النبي قال ينضح فرجك وأنثيه، يغسل ذكره وأنثيه إذا تأكد أنه أصاغ ثوبه، يغسل ما أصابه ذلك المذي، والأمر فيه ميسر أسهل من أن يتصور الإنسان صعوبته. وأما فيما يتعلق إغسل فرجك أو ذكرك فيما هذا، المقصود به قبل بدء الوضوء، لأن سنة الوضوء للجنب أن يغسل ذكر مذاكيره استنجاء كاملا ثم يتوضأ. هنا ما ذكر هذه السنة، وإنما ذكر توضأ واغسل فرجه أو ينضح فرجه، فمعناه أن ينضح فرجه أو يغسله قبل أن يبدأ بالوضوء أن يتوضأ، لأنه على الرأي أن مس الذكر مبطل للوضوء وهو الذي عليه العمل، نقول إذا مسه بطل الطهارة التي سبقت. وإذا أريد أن يقارن بأن حكمه في الغسل والاستنجاء والوضوء يلحق للغسل إلى جنابة، فالجنابة إنما يغسل ذكره أولا ويلقي ثم بعد ذلك يأتي أمر الوضوء. في نوع آخر يسمى الودي، الذي باعثه ما أثرت إليه أمر الشهوة والاستكثار أو الماسة، والودي يبدو أنه نوع مرض في المثانة يخرج منه ذلك السائل العيض بسببه، فهو أقرب للنجاسة من المذي. المذي يقول الجمهور أنه نجس، لكن هذا أقرب ما يكون بأنه بعض ضول أو بعض ضول مع تقيح. الأمر الآخر ينبغي للإنسان أن يحرص على اجتنابه، وهو تبقي بعض الوساوس التي تحصل، وهو أن يتجنب الإلحاح على ذكره هل فيه رطوبة أو لا، لأن يعني كثيرا ما ترد الأسئلة علينا من هذا النوع الذي عنده شيء من الوسوسة، فينبغي للمسلم أن يحرص على مكافحة هذه الوساوس والعناية بتجاوزها، والأخذ ببعض الأسباب التي تصرف عنها الذي سبق في الإشارة إليها أن يفرغ شخصا مما على ذكره وأنثيه.
وعن عباد بن سمين عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
أنا داخل في ما سوف إليه الآن. يخشى الإنسان أنه قد أحدث أو يشعر بأن في القريب حركة، يظن أن بولا يجري داخل القريب، يتوقع ذلك بإفراغ الماء الذي صرت إليه أولا على ذكر الأنثيين دون العناية بالتنفيس. وفيما يتعلق بخشية أن يكون أحدث، حديث ابن هريرة لما سئل ما الحدث، إذا صار الإنسان في شك هل حصل حدث في صلاته أو لا، فإن الأصل سلامة الصلاة من مبطل الطهارة، فلا يستجيب لهذه الهواجس إلا إذا وجد أمرا متيقنا أن يسمع صوت الحدث أو أن يشم الرائحة الدالة عليه. قد يكون الإنسان في بطنها حركة أرقرة فيشك أنها صوت خارج، لا يلتفت إلى ذلك إذا كانت هذه عادته أنه يحصل اضطراب في البطن. يمكن هذا يستخف بالرائحة، وكثيرا ما يحصل على بعض الناس أن يظن أنه قد أحدث. اختلف العلماء هل مثل هذا يكون مع واحد إذا كان في حال الصلاة، وأما قبلها فإذا شك هل بطل طهارته يطرح الشك ويعمل العمل الذي يحقق اليقين ويتوضأ، إذا حصل هذا فحسن، وما يسمى بتجديد الوضوء. والوضوء مع عدم انتقاض طهارة الواحد للصلاة الآتية بعد أن صلى في الأول من الأعمال المستحسنة. لكن أنا يرى يقول أن النبي لما ذكر هذا قال: إذا يجد أحدكم في صلاته فهو في صلاته، إذا دخل فيها في صلاته دخل في صلاته وهو متيقن الطهارة، لا يلتفت إلى أي داع للخروج منها إلا إذا حصل له اليقين. واليقين لا يحصل إلا بأن يسمع صوت الحدث أو أن يشم رائحة الحدث. فإذا لم يحصل هذا ولا ذاك فالأصل بقاء طهارته وأن يستمر في عبادته. وأما إذا وجد هذا قبل الصلاة فإذا كان بإمكانه أن يتوضأ فهذا مما يعين على اقتراح الهواجس وليسلم من التخيلات والخشية أن يكون صلى على غير طهارة. لكن ذلك ليس باللازم، إذا فعل فهو أنفع لهذه الخواطر التي قد تشعر الناس، ولا سيما من يكون ضعيف الإرادة، والشيطان ينظر إلى بني آدم. من كان يشوش عليها أمر النجاسات والطهارات لبس عليه في أمور كثيرة. من كان يحصل منه انتقاض الوضوء يحرص الشيطان إلى أن يظهر أن وضوءه قد بطل الذي كما هو معروف يذكر أن الشيطان يأتي إلى ابن آدم ينفخ في مقعدته بين اليتين ليشعره أن هذا ريح أن هذه ريح خرجة. فمن مجرد الشعور بهذا النفخ لا يلتفت لا ينصرف إلا إذا شم الرائحة الداعية للانصراف. النبي أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولهذا يحتاج الإنسان إلى أن يعتني بتوقيها الشيطان بالإسكان من الذكر بسم الله والإقبال على صلاته والعناية بها دعاء الاستفتاح في دخوله فيها مع الدعاء بأن يعيده الله ويجيره من كيد الشيطان ووساوسه.
وعن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فزال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله.
هذا المعنى خاص الغلمان الصغار الذين لم يأكلوا الطعام. هذه بنت محصن وهي أخت عكاشة بن محصن من بني أسد الذين منازلهم في الجاهلية في جهة منطقة الرص وما حواليها، فإن الشاعر لما قال ذكرنا بكورا واستحرنا بسحرة فهن وواد الرس كاليد للفمن، قال والرس والرفيح ما آن لبني أسد. بني أسد إذا ذهبنا عما سنانة قريش. هذه الصحابية رضي الله عنها كان معها الطفل الرضيع والذي عليه أفضل الصلاة والتسليم سيد العناية في إدخال السرور على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فأخذ الطفل الصغير وأجلسه في حجره عليه أفضل الصلاة والتسليم فبال. معروف أن البول يغسل، لكن أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه جعل لبول الطفل الذي الفتى الذي لا يأكل الطعام جعل أمره سهلا ويسرا وأمر بإخراج الماء بصب الماء على البول فقط دون أن يدركه أو يعصره نحو ذلك. اختلف العلماء عن السبب في نفس الحديث ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. علماء اختلفوا قالوا أن تعلق الناس بالفتيان الصغار أكثر من تعلقهم بالفتيان الصغار، وإن وجد في بعض الأحوال تعلق بالفتاة لكن الأعم الأغلب كما في وليس الذكر كالأنثى. قيل لأن هذا تكثر البلوى فيه ويسقط احتمال حصول هذا البول فخفف عن الناس. وقيل من هذا المعنى أيضا أن بول الجارية بول الفتاة لا ينتشر وإنما ينطلق انطلاقا محدودا بينما بول جارية يسيح، ربما أصاب من جسدها ما يزيده لغرض نجاسة ذلك البول أو في تفرقه، لأنه كما هو معروف بول جارية يسيح، كما في قصة الحنسة لما خطبها جريج بن الصمة وكان شيخا كبيرا وسنا، قالت لجاريتها اذهبي وانظري إلى ذلك، إن كان بوله يخرق الأرض ففيه بقية، وإن كان بوله يسيح كبول الجارية فيترك، فيظهر له وجد كبول الجارية، فلم تأخذ الخنسة رضي الله عنها لأن وقفتها هذه في أيام الجاهلية، فقصدي أنه يسيح بول الجارية. لكن ما دام الحديث جاء عن سيد البشر فالذي علينا أن نحسن التقيد به ولا نتمحل لاتناس أسباب وأسباب، إن ظهرت لنا أسباب فحسن، وإذا لم يظهر لنا شيء فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا، كما قالت عائشة للمرأة التي قالت لها ما دام المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، قالت لها عائشة أحرورية عن شيء، يعني هل جئت من حراراء وهي مجتمع الخوارج في ذلك الزمن أول ما ظهر الخوارج، قالت لها ولكني أسأل، قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي والذي على الأمة إذا جاء الخبر عن سيد البشر أن يقولوا في استقباله الخبر سمعنا وأطعنا.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريق عليه.
هذا ما يتعلق بنجاسات الأرض التربة. هذا الأعرابي الذي وفد إلى المدينة ودخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه به، فما كان منه إلا أن بال في المسجد، فنهره الصحابة اشتدوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في اللفظ الآخر دعوه لا تجرموه. فلما بال أمر بذنوب، والذنوب هو الدلو الذي فيه ماء، بذنوب من ماء فأهريق عليه، ولهذا يسمى الذنوب الدلو، يقول علقمة فحل وهو يشفع لأخيها شائس وهو مأثور عند ملك غسان في الجاهلية، يقول لملك غسان وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من النجاة ذنوبه، يعني إنها لعمل عظيمة لم تعطي الناس أعطى في ذنوب لا في الدلو فقط، وإنما يعني إن هذا اسم الدلو الذي فيه الماء يقال ذنوب، وإذا كان في الماء لا يسمى ذنوبا. الذي طلب دعا بذنوب من الماء فأهريق على التربة الذي وقع عليها البول، واختلف العلماء لماذا. الذي أخبر بأنه لو قلوا تزلموه لو قطع بوله تضرر هو أيضا ويحصل له ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الله ربه جل وعلا بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولأنه حريص على أن يلاطف من يأتيه ليسلم أو يسأل، ولو كانت فيهم خشونة أو ما يسمى بسوء أدب غير ذلك، ما دام ذلك لا يتعلق بالعقيدة بعبادة الله جل وعلا، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه أسهل الناس وأحسن الناس معاملة وألطفهم بعباد الله، وقيل أيضا من الموانع اللي كانت ينبغي التي تقتضي منع الصحابة من أن يسددوا عليه، لأنه لو واصلوا استنكارهم علينا ربما لوت أمكنة أوسع في جره والبول وهو يبول. فما دام وقع هذا الرجل لما انتهى جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الألفاظ أنه قال اللهم ارحمنا محمدا ولا ترحم معنا أحدا، وحش النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تحجرت واسعا. الشاهد أن البول على الأرض التربة يكفي في تطهيرها أن تغمر بالماء، لكن لا يترك ما يسيح يمتد يمسا ويسرا. لكن إذا كانت التربة لا تقبل الماء الذي يسقط عليها كالتربة التي يكون الناس عليها في هذا الوقت في أحوال المدنية، هي إذا بال صار عليها بول البول يمتد، وإذا سخب الماء زاده امتدادا. هل يحتاج إلى وسائل التطهير بتنشيف الماء ثم يصب الماء بعد إزالة عين الماء؟
أحد الأخوة في سيارة كابرس بيضاء 9-6-9-9-6-9 أرجو إخراج السيارة لأنه قد أغلق على أحد الأخوة، وننبه الأخوة جميعا أن يحرص الإنسان أن لا يغلق على إخوانه. السلام عليكم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط.
هذا الحديث يحتاج إلى كلام كثير، لأن كل لفظ منه جرى عن باب مستقل، ومنه ما هو أقرب للوجوب أو واجب، ومنه ما هو أقل من ذلك. فلو عجلناه لخمسة جريدة كان بخسر كثيرا جاءوا عليها. طيب أحسن، هو آخر حديث في الباب هذا؟ هو آخر حديث؟ آخر حديث في الباب بعد باب الجنابة.
ماشي
أحسن الله إليك. معنى الفطرة أي الأمر الذي يحبه الله ورسوله، كما في حديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يعني يولد على اعتقاد أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، وأن كل عبادة لغيره عبادة باطلة. النبي قال في حديث من لا يود إلا ويود على الفطرة، يعني لا يود إلا على الطريق الجدلة والأمر المتفق مع خلق الله لهذا الإنسان، لأن الفطرة هي الخلق. ولهذا يقول ابن عباس عن كلمة فاطر السماوات والأرض: فما كنت أعلق معنى فاطر حتى تلاح عند رجلان في بئر فقال أحدهما أنا الذي فطرتها، يعني أنا الذي أوجدتها. فالفطرة هي الإيجاد، والفطرة الله اللي فطر الناس عليها هي التعبد له جل وعلا. هذه الفطرة خمس، والفطرة في بعض الأحاديث أكثر من خمس. أول واحد منهم أولها الختان. كانت العرب في الجاهلية تختن، يستعملون الختان للفتيان كما كانوا يستعملون الختان للنساء، وهذا سيكون في طول حديثه وحديث عما يسمى بالختان الفرعوني واستنكار الناس في هذا الوقت الأخير لختان النساء. وزعم بعضهم أن هذا تجني على الفتيات إلى غير ذلك في الحقيقة. إنما الشاهد يكون له توصيل إن شاء الله. كانت العرب في الجاهلية يختنون، وكان اليهود يختنون، والعرب إنما ورثوا الختان من إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم الخليل ختن وهو ابن 80 سنة، 80 من عمره، زرعة ختن بالقدوم موضع، وقيل ذي القدوم بالآلة، يعني كأنه قطر غرفة الذكر ذي القدوم، الآلة يستعملها النجارون. وأما حسانه فهو في الصحيح أو في الصحيحين. والله جل وعلا أثنى على إبراهيم وبين له أمة قانتا وأمر باتباع ملته، فالذين يقولون بوجوب الختان للبنين يرون أن هذا أمر واجب على كل مسلم، إذا كان كافرا فأسلم عليه أن يختتم، وإذا كان له مولود يختم، لكن ختان الولد لا يلزم من أول المدة، وإنما يختن إذا جاء وقت العبادة ووجوب القيام بالطهارة، لأن خلفة الذكر يتبقى فيها قليل الغول، لأن الغول إنما يخرج باندفاع، فإذا وقف الاندفاع ما كان فيها تلك الجلدة لا دافع يدفعه يبقى، فكان بتقييد الله جل وعلا لهذه الأمة أن تكون أمة ختان. واليهود كانوا يختنون لأن اليهود من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان هذا مختلفون هل هو واجب حتميا، وإن كان الظاهر هو الوجوب، وجوب الختان للبنين، إنما الوجوب هو إنما يكون إذا تحقق البلوغ بدلائل البلوغ التي هي كمال 15 عاما للفتى، أو باحتلام الفتى ويتلمني، أو بإنبات الشعر الحسن حول جسده، هذه الأمور الثلاثة دليل البلوغ. ولو فرض أن الفتى تزوج قبل هذه السن ثم حملت زوجته لدل حملها على أنه قد بلغ، ولو لم يكن احتلم قبل ذلك، لكن هذا لا يتفق مع من يريدون تخمين سن الزواج، الذين يقلدون يتابعون رغبات الكفار في البلاد الإسلامية، يقرنون سن الزواج للفتاة 19 سنة وللفتاة 18 سنة، على أشياء قد يكون إن شاء الله أمرها لا يتحقق عند بلادنا إن شاء الله، وإن كان وجد في بعض دول الخليج. فالختان هذا مما ينبغي أن يعتني به الناس. الناس الذي عليها الغالب يبادرون في الختان في سن الطفولة المبكر، حتى يكون أمر الاعتناء بالطفل بعد ختانه أمر ميسر، ويكون أيضا أسهل لتعرضه لبعض مسببات الأذى، لأنه ما دام لا يمشي ولا يتحرك يكون هذا أكثر توفيرا للراحة لراحته. على سأبقي البقية لأنها أمانية مطول هذا لأن هذا الحديث فيها جمل وفي أشياء تدخل في الفطرة في غير هذا الحديث لأن قاله خمس وفي بعض الأحاديث تقريبا عشر.
نعم
وليس
عندنا ليس عندنا شكر الله شيخنا. هذا يسأل يقول من غسل قدمه اليمنى ثم لبس الجورب ثم غسل اليسرى ولبس الجورب هل له أن يمسح عليهما ويكون قد أدخلهما طاهرتين؟
لا شك عن معنى الحديث الذي سمعنا وقرئ يدل على ذلك فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإن يدخلهما طاهرتين يصح معه مثل هذا الاعتبار ولو قال إني لبستهما على طهارة لكان لمن يقول لا بد. الفقهاء كثيرا ما يقولون أن اعتبار النفس أن يكون اللبس ثم بعد تمام الطهارة لكن لا يحتاج إلى نص من الشارع على هذا الأمر ومجرد الفهم وترتيب أحكام عليه ليست من السهولة لمكان.
أحسن الله إليك. يقول من لبس شرابين فعلى أيهما يمسح؟
يمسح على الشرابين لكن لو خلع أحدهما فقد انتقض المسح. لو مسح كل قدم عليها شرابان على طهارة ثم لما أراد أن يتوضأ أزال الأعلى وترك الأسفل ومسح عليه فلا بأس. إذا جاء في المرة الثانية لابد أن يعيد على نفس الطريقة. ولو مسح على الأعلى ثم خلع انتقض المسح.
أحسن الله إليكم. قل كيفية المسح هل يمسح اليمنى ثم اليسرى أم معا في آن واحد؟
وصل حتى غسل القدمين لا يعني لو فرض ان الانسان غسل اليمنى اسرى قبل اليمنى لا تبطل الطهاره الا ان تناسق اعمال الوضوء بحيث يكون غسل اليمنى قبل اليسرى وفي حال المسح مسح اليمنى يكون مسح اليمنى قبل اليسرى هذا هو اللائق ينبغي أن يعتني به المصلي. وأما المسح فهو على أعلى الخف كما يضع علي رضي الله عنه قد قال لو كان على الأمر بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أو لم مسح على هما لكن المسح يمسح أعلى الخفين.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز المسح أكرمكم الله وأكرم الله السامعين على الجزمة
السنادر؟ هي الجزمة هي الخف كلمة جزمة ليست اللغة العربية وإنما جاءت بما أصبح مثله تحريفا في اللغة الأجنبية حتى صارت بهذا النقص وإلا هي خف وهي معناها كأنها خف البعير.
تجاوز الكعبين
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسر في الخفين اشتراط ان يكون الخف قد شرع في عظم الساق ولكن ما كان يصلح ان يكون خفا ويثبت في مكانه فانه يكون خف. انما لو مسح على الخفين ثم خلعهما للصلاه ليصلي بالسراق فالصحيح ان طهارته تنتقل تبطل وهذا يفعل بعض كثير من الناس للاسف وهناك من يفتيهم بالجواز لكن الصحيح انه لا ان الفتوى غير صحيحه.
احسن الله اليكم. يسال من غلب على ظنه انه نزل بعض قطرات من البول في الصلاه فما الحكم؟
مجرد غلبه الظن دون دليل واضح بين وكان دخلت الطهاره في الصلاه على طهاره فلا يلتفت الى ذلك.
الله إليكم. يقول في حالة عدم قدرة الإنسان على استعمال الماء لرفع الحدث الأكبر وانتقل إلى التيمم فهل يلزم من ذلك نزع الخف ونحوه؟
لا يلزم لأنها إنما نزع الخف في الجنابة لغسل القدمين، وما دام مثلا تيمم فالتيمم للجنابة كالتيمم للوضوء، كما في حديث عمار بن ياسر وعمر رضي الله عنه أجنب السلمة في درية، فقام عمار بن ياسر وضحت الموضوع مع عمر رضي الله عنهما، فما كان من عمار إلا أن يتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، وأما عمر فتوقف لا يسمع شيئا. ثم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما أو قال لعمار، ما هو عمار سلمان الفارسي، سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال لسلمان إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بكفيه الأرض مرة ومسح وجهه وظاهر كفيه، فهو لم يمسح كفيه وكفيه إلى حد الأمر سمحل.
هو لعله عمار الشيخ عمار رضي الله عنه بن ياسر، الحديث الظاهر سلمان الفارسي يراجع،
كان هو مذكور عندكم هنا فانا قد ذاكره قديمه.
الله يسلمك.
تاكد احسن الله اليك شيخ، قال يقول هل الوده تبدا من اول لبس الجورب او من اول الوضوء؟
هذا مر في الاشاره اليه، وان وده المسح تبدا من وقت انتقاض الطهاره، او فرض ان الانسان توضا لصلاه الفجر ولبس خفيف واصطحب
عمار رضي الله عنه،
صار الذكر الاول ذكرك الاول في الشهر القديم،
لما
بداية المسح
إذا لبس الخفين وتوضع لصلاة الفجر ثم استصحب الطهارة واستمر إلى ما بعد العصر ثم انتقض وضوءه بعد صلاة العصر، يبدأ انتقاض الوضوء من تاريخ انتقاض، يبدأ المسح من تاريخ انتقاض الوضوء.
صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يفعل المسلم الجديد الذي لم يختتم في صغره؟ لم يختتم في صغره المسلم الجديد،
يختتم الخليل عليه الصلاة والسلام اختتمه بثمانين سنة، وفي بلادنا في المملكة في بعض الجهات ما كان يختتمون إلا والفتيان بالغون إلى وقت ما هو بعيد. فالمسألة يعني المهم عند وجوب الالتزام بالتكليف، فإذا أسلم، لكن لا يبادر يقال اختتم حتى تحالف بشاشة الإيمان والقلوب، فيقال أنت الآن بتختتم ما دام شاهد على الله الحمد لله، قال يلا عاد وجوه الطريق.
أحسن الله إليك، اختتام الختان للنساء أحسن الله إليك.
سؤال هذا؟
أي نعم.
ختان النساء هو لم يؤمر به أمر، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس أن يختنوا فتياتهم، وإنما أخبر عنه، فمما أخبر فيه قال إذا التقى الختانان، والحديث الصحيحين إذا جاوز الختان الختان نحوه، فمعناه أنه جاوز الختان، ختان الرجل وختان المرأة. أما المرأة فقيل أنه هو بس الحديث ذكر يعني ضعيف، خذي ولا تسمي يعني لا تنهي شيء، يقال أنه هو الختان النساء يضعف هيجان الشهوة بالنسبة للنساء. ففيما يتعلق به الختان عند العرب كان معروفا في الجاهلية، ولم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت السنة على إباحته فإنه ليس اليوم محرم، إنما ومعنى ما كرمه يعني أنه من الأمور الحسنة التي لا يلزم الناس بقيام بها، لكن إذا فعلت فأمرها أمر مناسب. وهناك الذي أخذ إليها الختان الفرعوني، ويوجد كان في الجاهلية في بلاد مصر ومن يقاربها في السودان، كان في عمل فظيع ربما سبب تلفا للعضو الجنسي إلى آخره، والكثير من الناس الذين لا يعرفون حقائق الختان المعروف عند العرب لم ينهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، يتلون هذا فيظنون أن كل ختان للفتيات ما مثل ذلك الشيء، ولهذا تحدث بعض الناس حتى في الصحافة وبعض طلبة العلم وهم ليسوا من بلادنا لكنهم علماء منهم مشايخ استنكروه في أظن في حدث يمكن قبل 20 سنة فيما أعتقد، واللي استنكره رجل طيب وفي خير كثير، لكن من هذا الموضوع اطلع على حديث وعلم ما يسمى بالختان الفرعوني الرتية فظن ذلك كذلك.
أحسن الله إليك. يقول: ما الدليل على بطلان الوضوء بخلع الخفين إذا كان كذلك؟ خلع الخفين أنه يبطل الوضوء إذا خلع الخفين، ما الدليل على ذلك؟
ولا يحتاج إلى دليل، موضع المس رفع مكانه، فهو مسح لأجل ما السؤال الذي يقول: ما الدليل على فقدان الطهارة إذا خلع الخفة التي مسح عليها؟ أصل المسح هو من أجل إدخال ذلك الخف، فإذا كنت ستخلع هذا الخف فما الداعي إلى المسح؟ إن كان ما تحته يكفي فامسح ما تحته، إن كانت القدم ستكون بادية فالنبي لما رأى عقبا يلوح ولم يصبه الماء قال: ويلا للعقاب من النار، إنما شرع المسح تخفيفا على الأمة، ولهذا لا يقع كل ما أمر الناس. ما الدليل على جوازه؟ ما دام الشيء اللي هو سبب ذلك المسح أزيل فأين موضع المسح حتى نصطحب معه تلك الطهارة؟
أحسن الله إليك. يسأل يقول: هل يجوز المسح على الشراب الخفيف والشفاف؟
هو داخل في حكم من يقول إن مخرقات لا مانع، لكن ينبغي لمن كان يريد أن يمسح على الشراب أن يلبس شرابا صحيحا ساترا للبشرة، فقهاء صرحوا بضرورة ستر البشرة بالجوربين، يعتني بذلك ما دام يمسح، لكن لو مسح لا يقال قد بطلت الطهارة.
أحسن الله إليك. يقول: هل لبس الساعة في اليد اليمنى يعتبر من الشأن الشريف الذي كان ينبغي الحرص عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان يعجبه التيمن في كل شيء؟
هو لبس الساعة ليس لعبادة، ولا شك أنه تقليد، وأمره سهل، الإنسان يعني الأمور التي ليست عبادية إذا استساغ ما يستسيغه الناس فقوله لا يفترق عنهم في الأعمال التي يعملونها أولى به من أن يفترق، لأن الإنسان ما يعمل عملا يستنكره الناس لماذا كذا إلا إذا كان فيه نص يدعو إليه أو كان فيه توفير مصلحة خاصة أو عامة محققة، وإلا استمرار. ثم هو لا يلبس بالسنتين ساعات فيقال يبدأ في اليمنى يدخل إلى باب التيمن في سنة عليه وإلى آخره، ويلبس في معتين إن على اليمنى قبل أن يلبس اليسرى.
أحسن الله إليك. يقول: هناك من يقول بأن النواهي الشرعية الواردة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت في باب الأدب فهي للكراهة، أي النهي للكراهة، فهل هذه يا فكرة الشيخ قاعدة مضطردة؟
يحسن أن يأتي بالنهي المقترن بالأدب حتى يبين هل هذا الاضطراد يصلح أو ما يصلح. الأصل في الأوامر أنها للوجوب ولا تصرف إلا لقرينة، والأصل في النواهي أنها للتحريم ولا تصرف عنه إلا لقرينة. أولا ما قال عن الصلاة، إذا قلت الصلاة تنتشر في الأرض، هذا الأمر ليس للوجوب وهو أمر، ما الذي صرف؟ القرينة. فيحتاج الموضع إلى كل أمرا أو نهي أن ينظر من الذي صرفه عن ما يدل عليه أصلا.
صلى الله عليه وسلم يقول: رجل بنى مسجدا في فناء بيته وصلى فيه سنوات هو وجيرانه، ثم بني جامع كبير بجانب البيت ولم يعد أحد يصلي في ذلك المسجد الصغير الذي في البيت، وقد توفي هذا الرجل، فماذا يفعل أبناء في المسجد؟ وهل هذا يعد وقفا أو ماذا؟
إذا كان بنى هذا المسجد للناس وجعله مصلى يصلي الناس فيه، من كان في هذا البيت ومن يأتي إليه في الطريق من السابق أن يسيرون في الطريق، فهذا حكمه حكم المساجد، إلا إذا كان سور بيته أو سور محله يستدخله فهو إنما بناه للارتفاع به. وما دام مات إذا كانوا يريدون أن يستأثروا به يأخذه بثمن ويصرف ثمن في مثله.
أحسن الله إليكم. يقول: في بعض الفنادق والمساكن يوجد هناك ملاعق وأسواك يؤكل بها وهي من الفضة وبعضها مطلي بالذهب، فهل يجوز الأكل بها؟
لا يجوز لا يجوز الأكل في آنية الذهب ولا آنية الفضة ولا الآلات التي تستعمل في الأكل، يعني يستعمل هذه الآلة لرفع الطعام أو رفع اللحم، إذا كانت مصنوعة من ذهب أو فضة أو كانت مطلية طلاء ظاهرا بينا من ذلك. وتدخل في حكم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: موقف المسلم من اختلاف الفتاوى بين المشائخ، موقف المسلم من اختلاف الفتاوى بين المشائخ؟
المسلم يدعو لهم بالاتفاق ويحرص على ذلك، إن كان ذا رأي ورأيه يؤثر فلينصحهما، وإذا كان لا يتحرج يدعو الله أن يصلح حالهم ويهديهم ويؤلف بين المختلفين ويجعل رائد الجميع التماس موافقة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول: سماحة والد، نريد نصيحة لمن يدعو للاختلاط ويدعون إليه، وخاصة أن الصحافة أصبحت تطالعنا كل يوم بخبر وحفل ومؤتمر يجتمع النساء والرجال فيه سويا.
يحتاج المرء إلى أن يقرأ ما كانت عليه الأمة القديم والحديث القريب، ويحرص على صيانة بيته وأهله، لا يدخل في هذا الأمر إذا رأيت صحة مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي لرأيت عليك بتوصيف نفسك، من قدره اندفع لتفعل. الاختلاط الذي يسبب محاكاة بين الرجل والمرأة وموافقة أو يترتب عليه إظهار المحاسن وإبداء الوجه أو ما هو أخطر منه، الصدر والنحر والشعر، لا شك أن هذا من المحرمات.
صلى الله إليكم. يسأل يقول: سماحة الوالد، أنا شاب مستقيم ولله الحمد وابتليت بحب النظر إلى الحرام، ومع ذلك أجاهد نفسي كثيرا
ولكن الشيطان يغلبني، فما نصيحتك وتوجيهك لي في هذا المرض؟
نصيحتي لك أن تقرأ سورة النور، والمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الله قدم الرجال على النساء في هذا الأمر، والنظر هو بريد القلب ورسوله يأتي له بالصور، كما أن الأذن بريد القلب، إلا أن العين أكبر خطرا. كيف يفعل؟ يتجنب الشخص الأماكن التي تتجمع فيها النساء، وإذا ابتلي غض بصره وعود نفسه غض البصر. الله جل وعلا عندما أمر بهذه الأمر وجه رسوله بأن يأمر الرجال بغض البصر، وجه النساء وجه رسوله بأن يأمر النساء بغض البصر، يعلم أن الناس يصادفون أوقاتا يجدون أن الأمر له آثار بالغة على القلب. فهذا خطاب موجه لكل مسلم يغض بصره ويسر في ذلك، ويحرص على بقدر ما يستطيع أن يغير منكر إذا وجده، ويستطيع أن لا يخشى كثيرا من المجتمعات. لو فكر واحد في حاجاته في السوق ولوجد أنه يحتاج إلى جزء قليل في اليوم الواحد، إن كان يحتاج إلى في كل يوم، إذا لا يذهب إلى الأسواق إلا في حاجة لقضاء تلك الحاجة. يمكن يقول في المطاف والمسار، إما أن يحرص على أن يأتي في الوقت الذي كنا في الزحام فيه ولا كثر التجمع، وإذا كان يعرف أنه يؤثر عليه النظر فليقلل من الذهاب إلى الطواف والقصار. الله ما أوجب علينا الحج في العمر إلا مرة واحدة، يعني سواحد في 100 سنة في صحة وعافية ما يلزمه أن يحج إلا مرة واحدة فيه، قول لا مدة بقائه بعد الاحتلام وتكون 20 سنة. إذن يعود نفسه القدرة على غلبة نفسه في إلزامها بغض البصر.
صلى الله إليكم. يقول: لقد وجد في المسجد جماعتين يؤدون الصلاة في وقت واحد، فما الحكم؟ هل يقطع أحدهم الصلاة أم لا؟
السابق هو الأولى، ينبغي اللاحق أن يدخل مع السابق، وأن لا تنشأ جماعة ثانية والجماعة الأولى لم تنتهي، إلا إذا فرض أن جماعتين جماعة سفر، الأولى أنها صلاة المغرب مثلا ودخلت في صلاة العشاء، وهؤلاء يريدون الاستعجال، أرجو أنه لا حرج في مثل هذا. لكن لو دخلوا مع من يصلي العشاء بنية المغرب ثم إذا سلم أتوا بركعة وما في حال الظهر والعصر، يمكن أن يدخل بنية الظهر ولو كان الإمام يصلي العصر، يعني لا يشترط أن تتفق نية الإمام والمأمور.
صلى الله عليه وسلم. لو جاء الإنسان ووجد الإمام في التشهد الأخير ومعه جماعة، فهل
يدخل مع لأن المسألة فيها خلاف في من لا يرى إحداث جماعة أخرى في المسجد؟
صلى الله عليه وسلم. شكر الله لك شيخنا. بعض الإخوة جاءتنا طلبات يريدون من سماحة الوالد أن يتكلم عن بعض المشائخ الذين عاصرهم ووفاهم الأجل، مثل الشيخ عبد الله بن حميد، محمد بن إبراهيم، لكنه ممكن في الدروس القادمة إن شاء الله.
بعد الله خلنا بالشيخ. هذا ليس جزء من العمل الذي نعيشه، اللي هي جزء من العمل اللي نعيشه هو طبيعي، وأما هذه مجرد معلومات.
أحسن الله إليك وشكر الله لك يا شيخنا، وأسأل الله عز وجل مدة عمرك على طاعتك.
وإياكم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.